الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الاقتصادي للدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الثالثة. الدرس الثالث، الجزء الأول. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 97 إلى الصفحة 107. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذى شليحة. القانون الدولي للتنمية. أولاً، النظام الدولي الاقتصادي السائد، وهو أحدث فروع القانون الدولي الاقتصادي بعدما اتسع مجال تداوله بين الأوساط الأكاديمية منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ثم ازدادت أهميته عندما بدأت قواعده تعبر حقيقة عن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الدولي المعاصر واحتياجاته التنموية. لذلك يمكننا تعريف القانون الدولي للتنمية بأنه يتضمن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الهادفة إلى تأمين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تضييق الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبما يستجيب لتطلعات الشعوب في التضامن والسيادة والسلم والتنمية. النظام الدولي الاقتصادي السائد. كانت تتسم معظم قواعد القانون الدولي التقليدي، وبالأخص تلك التي يحتويها القانون الدولي الاقتصادي، بتعبيرها عن مصالح الدول الصناعية المتقدمة وحدها، والتي استأثرت بتكوين هذه القواعد وتحديد آليات تطبيقها. ولذلك فقد جسدت هذه القواعد معظمها إرادة الدول المسيطرة على مقدرات الدول النامية وثرواتها، وخصوصا خلال حقبة الاستعمار. ثم تداعت الدول النامية بعد نيلها الاستقلال الناجز وممارسة سيادتها على مواردها وثرواتها الوطنية بإعادة صياغة مبادئ وقواعد القانون الدولي التقليدي لكي يستجيب لتطلعاتها المشروعة في المشاركة بتحقيق عملية التنمية وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة. وهذا ما تسعى إليه بالفعل قواعد ومبادئ وآليات القانون الدولي للتنمية، والتي استقرت في ضمير المجتمع الدولي بأسره. مفهوم الدول المتقدمة والنامية. منذ نشوء القانون الدولي الاقتصادي، تحاول الدول الصناعية المتقدمة تحديد الإطار العام للقواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية، بينما تسعى الدول النامية لتطوير القواعد التقليدية ضمن منحى تلاؤمها مع مشكلاتها التنموية. لذلك كان لابد من التمييز بين الدول النامية والمتقدمة حسب معايير موضوعية ومعتمدة دوليا، وإن كانت في معظم الأحيان مشكوكا بمصداقيتها من الناحية القانونية، إذ دأبت بعض الجهات الدولية على تنظيم لوائح بأسماء الدول التي تنضم لهذه الفئة أو تلك، بل ويتم أحياناً التطرق إلى فئة الدول الأقل نمواً، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها الصادرة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما اعتمدت لائحة تضم عدداً من الدول الأكثر تضرراً من الناحية الاقتصادية، والتي بالإمكان منحها برنامجاً خاصاً للمساعدة في مجال تحقيق برامجها التنموية. وهنالك أيضاً فئة الدول المتضررة جغرافياً أو بدون سواحل، والتي يهتم بها خصوصا القانون الدولي للبحار. ويبقى التمييز الأكثر تأثيرا ضمن إطار القانون الدولي للتنمية هو ذاك القائم بين فئة الدول المتقدمة وفئة الدول النامية، والذي أوجد نوعا من الازدواجية في إقرار القواعد القانونية الناظمة للعلاقة بين الفئتين. أولا، الدول المتقدمة، وهي كتلة البلدان الصناعية الرأسمالية التي شهدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نمواً مزدهراً، يتمثل في تراكم رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف والتبادل النقدي لديها، وتزايد مستويات الدخول والمعيشة، وامتلاكها درجة عالية من التحكم في الدورات الاقتصادية وتحديد معدلات البطالة. وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجميع دول أوروبا الغربية والشمالية، بالإضافة إلى اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. ويعود النمو المزدهر لاقتصاديات الدول المتقدمة إلى مجموعة من العوامل التي يرتبط بعضها بالظروف الداخلية وبعضها الآخر بالمؤثرات العالمية. هذا وقد شهدت البلدان المتقدمة زيادة عالية في معدلات الاستثمار لإعادة تعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية، كما أسهم التقدم التكنولوجي الذي حدث في فنون الإنتاج وآلياته في ارتفاع معدلات الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه الدول وتصدير الفائض منها، الأمر الذي أدى إلى التوسع في الأسواق الداخلية واستقرارها اعتمادا على التدخل الحكومي وزيادة الإنفاق العام في مجال الضمان الاجتماعي والأشغال العامة والمجال العسكري. ولكن سرعان ما انتهت هذه الفترة مع بداية عقد السبعينيات، عندما بدأت ظاهرة الاستعمار بالزوال ونيل معظم دول العالم الثالث استقلالها، مما سمح لها ببسط سيادتها على مصادرها الطبيعية بفضل إجراءات التأميم ومصادرة الاستثمارات الأجنبية وفرض القيود على تنقل رؤوس الأموال والنقود. ورافق ذلك ارتفاع في أسعار النفط والمواد الأولية المستوردة من البلدان النامية، مما أوقع الدول المتقدمة في أزمات اقتصادية حادة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والتضخم والعجز في ميزان المدفوعات وانعدام المرونة في أسواق العمل والاستثمارات. وبصورة عامة فقد شهدت البلدان الصناعية المتقدمة مجموعة من المتغيرات الجوهرية التي شكلت عناصر اضطراب على الصعيد الاقتصادي العالمي، وأهمها 1- انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف بعدما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بدءا من شهر آب لعام 1971 ميلادي. 2- ارتفاع أسعار النفط، مما دعا البنوك الدولية التجارية وصندوق النقد الدولي إلى استخدام الفائض العالمي المتحقق لمنحه كقروض للدول التي شهدت عجزا في موازين مدفوعاتها. 3- تباين علاقات النمو الاقتصادي اللامتكافئ بين كبريات الدول الصناعية الرأسمالية ذاتها، وتغير مواقع القوى الفاعلة في الاقتصاد العالمي مع التزايد النسبي لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي واليابان. 4- تعاظم ظاهرة العولمة التي تقودها الشركات متعددة الجنسيات، مما نجم عنه نمو واضح في عمليات تكامل الإنتاج والتسويق والتمويل على الصعيد العالمي. 5- اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسيع أسواق المال العالمية والتدفقات النقدية ونظام القروض والائتمان. 6- نجاح الدول المصنعة حديثا في جنوب شرق آسيا، سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وبعض دول أمريكا الجنوبية والوسطى، البرازيل والأرجنتين والمكسيك، في غزو منتجاتها للبلدان الصناعية، الأمر الذي دفع هذه البلدان إلى فرض قيود تعريفية وغير تعريفية على المستوردات المصنعة وشبه المصنعة الآتية من البلدان النامية عموما. 2- الدول النامية، وهي مجموعة الدول المستقلة حديثا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تشكل مستعمرات سابقة تابعة لبعض دول أوروبا الغربية في القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وكان يطلق على هذه البلدان خلال النصف الأول من القرن العشرين تسميات عدة كالشعوب البدائية أو المتأخرة أو المتخلفة، لكن ما لبث أن أصبح اللفظ الشائع حاليا هو الدول النامية أو الأقل تطورا، كونه يمثل التعبير الأكثر دقة وواقعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان مقارنة مع تلك السائدة لدى البلدان المتقدمة. فعبارة التخلف ذات مدلول نسبي لا يمكن الاتفاق حول مضمونها بالشكل المطلق، ولذلك فقد اختلفت الأسباب والعوامل حول إيجاد تعريف متفق عليه لمصطلح البلدان النامية، رغم تميزها بخصائص ذاتية ناجمة عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وتاريخية معينة. وإذا كان الفقه الاقتصادي قد لاقى بعض النجاح في وضع عدة معايير تسمح بتحديد من تنطبق عليه عبارة الدول النامية، إلا أن الفقه القانوني لم يلقى ذات النجاح، حيث لا تزال كل دولة تحدد لنفسها بصورة أو بأخرى إن كان ينطبق عليها هذا التعبير أم لا. وبالتالي تحديد ما إذا كان يحق لها أن تستفيد من المعاملة التفضيلية اقتصادياً بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة. وقد حاولت بعض المنظمات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة اعتماد معايير وضوابط دولية معترف بها لإدراج هذه الدولة أو تلك ضمن مجموعة الدول النامية، مثل مستوى الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منه وحصة الصناعة في تكوين هذا الدخل، وكذلك نسبة الأمية ومستوى الصحة والتعليم والتجارة والإسكان وما إلى ذلك من معايير كمية تؤثر بشكل جذري على تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية. على أي حال، وبصرف النظر عن مدى موضوعية هذه المعايير ودقتها، فإن التخلف الاقتصادي والاجتماعي لا يزال يمثل مشكلة عالمية وعائق استراتيجي للنمو لدى البلدان النامية. وأهم ظواهر التخلف: 1- انتشار الجهل والأمية والفقر والعادات الاجتماعية البالية. 2- انخفاض معدلات الدخل القومي والادخار وتراكم رؤوس الأموال والإنتاجية والتأهيل. 3- انعدام التكافؤ في امتلاك الثروات والموارد الطبيعية وغيرها. 4- عدم توافر الإمكانيات اللازمة المادية والمعرفية والتكنولوجية أو عدم استغلالها بالشكل الأمثل. هذه الظواهر أدت ولا تزال تؤدي إلى الركود والانكماش الاقتصادي لدى البلدان النامية، وبالتالي وقوعها بين مخالب التبعية للدول المتقدمة عبر الاستغلال الجائر لمواردها الطبيعية وإمكانياتها البشرية، كما حصل خلال الحقبة الاستعمارية السابقة وكما يحدث حاليا في عصر العولمة وانفتاح الأسواق بعضها على الآخر. ومن هنا جاءت إجراءات تأميم ومصادرة الاستثمارات الأجنبية الخاصة أو تلك العائدة للبرجوازية الوطنية التي كانت مرتبطة بالاستعمار الغربي، والتي تم تكييفها على أنها تطبيق فعلي لمبدأ السيادة الدائمة للدول والشعوب على مصادرها الطبيعية. كما يلاحظ بأن الدول النامية لا تزال حتى الآن تطالب الدول الكبرى التي كانت تستعمرها بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها الاستعمار القديم لاقتصادها الوطني، بل وتتهم بعضها بأنها تحولت إلى استعمار جديد هدفه نهب ثروات الدول النامية. ثم ما لبثت أن تبدل الوضع في بداية السبعينيات ليتحول الجدل حول انتقاد الأنظمة الرأسمالية وبضرورة البحث عن نظام اقتصادي دولي جديد يهدف إلى إلغاء عدم المساواة الفعلية في التنمية. ومع بداية التسعينيات بدأ هذا النقاش يختفي تدريجياً، مع نيل معظم الدول النامية ما تريده من معاملة تفضيلية على صعيد النشاطات الدولية الاقتصادية والتنموية. كما أدت عولمة الاقتصاد الدولي إلى تراجع اللغط حول ظاهرة التأميم، أي تحويل الملكيات الخاصة إلى ملكية عامة، مع انتشار الآثار الإيجابية للتنمية وتطور الاستثمارات الأجنبية الخاصة وحرية انتقال رؤوس الأموال والسلع، فعادت الدول النامية باتجاه معاكس لتبدأ عملية خصخصة المشاريع العامة، أي إعادة تحويلها إلى ملكيات خاصة واعتماد قوانين تشجيعية للاستثمارات وعقد اتفاقيات متنوعة لتمويل بعض المشاريع الخاسرة والتي تعيق عملية التنمية. مفهوم النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وهو يتألف من مجموعة القواعد والمؤسسات التي تنظم النشاطات الدولية الاقتصادية المختلفة، وقد برزت الحاجة إلى إرساء هذا النظام نتيجة لما شهده العالم من تطورات هائلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك نيل العديد من دول العالم الثالث استقلالها السياسي ومطالبتها الدؤوبة لتمكينها من ممارسة السيادة الدائمة على مصادرها الطبيعية وحرية اختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي بما يتناسب مع مصالحها الوطنية. ولذلك لم تفوت الدول النامية أي فرصة تسنح لها في المحافل الدولية للتعبير عن عدم رضاها إزاء الإطار القانوني الذي كان يحكم العلاقات الدولية الاقتصادية، والذي أسهم نوعا ما في اتساع الهوة بين الدول الرأسمالية المتقدمة صناعيا والتي كانت تتشبث بمصالحها ومواقفها وسياساتها الاستغلالية. وبخاصة بفضل سيطرتها على مقدرات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبعية الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الدولية لها، وبين الدول النامية المستقلة حديثاً والتي كانت تسعى إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وإزالة التفاوت وعدم التكافؤ في العلاقات الدولية الاقتصادية. أولاً، محتوى النظام الاقتصادي الدولي الجديد. انطلقت المطالبات الملحة منذ حقبة الستينيات من القرن العشرين بضرورة إجراء تعديلات جذرية في استراتيجية التنمية والسياسات الاقتصادية الدولية، أي إعادة النظر في مجمل النظام الاقتصادي الدولي السائد، وخاصة فيما يتعلق بتسوية الديون الخارجية للدول النامية وتمكينها من السيطرة على مواردها الطبيعية وتخفيف القيود المفروضة على انتقال اليد العاملة والسلع والخدمات إلى أسواق الدول الغنية، أو انتقال التكنولوجيا من الدول الغنية إلى الدول النامية، وكذلك تعديل النظام الدولي النقدي وإشراك هيئة الأمم المتحدة بشكل فعال في عملية التنمية. وقد برزت أولى بوادر النظام الاقتصادي الدولي الجديد عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 16710 لعام 1961 حول مبادئ التنمية، والتي تم تكريسها أيضا فيما بعد أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1964، وكذلك ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25-2626 لعام 1970 حول استراتيجية التنمية. وفي عام 1973 أصدر مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز المنعقد في الجزائر تصريحا يطالب فيه بضرورة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة وقدرة على تحقيق التنمية لمصلحة البشرية جمعاء وبما يحفظ السلام العالمي. وقد تضمن هذا التصريح أيضا عددا من المبادئ العامة الناظمة للعلاقات التجارية والنقدية الدولية، وكذلك حول ممارسة السيادة على المصادر الطبيعية وحق التأميم وحماية البيئة ونقل التكنولوجيا والرقابة على الشركات متعددة الجنسيات والتعاون الدولي. وفي الأول من شهر أيار لعام 1974 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال انعقاد دورتها الخاصة السادسة وثيقتين مهمتين، وهما 1- قرار الجمعية العامة رقم 3201 المتضمن الإعلان عن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد وفق مبادئ العدالة والمساواة في السيادة والمنفعة والتعاون بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في التخفيف من مظاهر التفاوت والظلم وإزالة الهوة بين الدول المتقدمة والنامية، ويؤمن السلم والعدل والتنمية للأجيال الحالية والمقبلة. 2- قرار الجمعية العامة رقم 3202 الذي يحدد برنامج عمل لإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد في مجالات استثمار المواد الأولية والتصنيع ونقل التكنولوجيا والإشراف والرقابة على الشركات متعددة الجنسيات وتنمية التعاون بين الدول النامية ومساعدتها على ممارسة السيادة الدائمة على مصادرها الطبيعية ومساندة دور المنظمات الدولية في تنشيط التعاون الدولي الاقتصادي، وكذلك وضع برنامج خاص لمعونات الطوارئ للدول المتأثرة خصوصا من الأزمات الاقتصادية ومنها الدول الأقل نموا والتي ليس لها منافذ بحرية. وقد تم فيما بعد إعادة التأكيد على ما تضمنته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974 بخصوص النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وذلك خلال انعقاد الدورة الخاصة السابعة للجمعية العامة عام 1975 والمؤتمر الاستثنائي السابع للتنمية والتعاون الاقتصادي بين دول السوق الأوروبية المشتركة والقارة الأمريكية وحوض الكاريبي والمحيط الهادي، والذي أصدر إعلان ليما عام 1975 للمطالبة بمضاعفة نصيب الدول النامية من الإنتاج الصناعي العالمي بحلول القرن الحادي والعشرين. على أي حال، فقد أريد من النظام الاقتصادي الدولي الجديد أن يكون أكثر عدالة من النظام الاقتصادي الدولي السائد. لذلك فقد تأرجحت مطالب الدول النامية بين ضرورة الحفاظ على متطلبات الاستقلال والمساواة السيادية من جهة، ومقتضيات الاعتماد المشترك بين جميع الدول والهيئات الدولية تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة من جهة أخرى. لكن وعلى الرغم من الإيجابيات التي استطاعت الدول النامية تحقيقها بفضل هذا النظام الجديد، وبخاصة فيما يتعلق بممارسة سيادتها الدائمة على مصادرها الطبيعية ومشاركتها الفعالة في تحديد الإطار القانوني للعلاقات الدولية الاقتصادية المعاصرة، إلا أنه لم يعد لهذا النظام حاليا تلك الأهمية التي كان يتمتع بها عند إقراره في الربع الأخير من القرن الفائت، وذلك بعدما سادت مبادئ اقتصاد السوق وحرية تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال. وهكذا يبدو حاليا النظام الاقتصادي الدولي الجديد كاستثناء فقط لمنح الدول النامية معاملة تفضيلية على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية، سواء النقدية منها أو التجارية. ثانيا، ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. بتاريخ 12/2/1974 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3281 المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، والذي يهدف إلى تحديد الإطار القانوني العام الذي يحكم العلاقات الدولية الاقتصادية. ويتميز الميثاق بتنوع محتواه، إذ يشير في ديباجته إلى ضرورة التمسك بأهداف هيئة الأمم المتحدة وأهمية التعاون الدولي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للدول النامية، مع الأخذ بالحسبان احتياجاتها الخاصة وتحقيق علاقات اقتصادية دولية أكثر عدالة وإنصاف للارتقاء بمستوى المعيشة والرفاه للشعوب وتضييق الهوة بين الدول النامية والمتقدمة. وقد حدد الفصل الأول من الميثاق الأسس الجوهرية للعلاقات الدولية الاقتصادية، وهي 1- صيانة استقلال الدول وسلامتها الإقليمية، 2- المساواة في السيادة بين جميع الدول، 3- حظر العدوان، 4- عدم التدخل في الشؤون الداخلية، 5- المنفعة المتبادلة والعادلة، 6- التعايش السلمي، 7- المساواة في الحقوق وتقرير المصير لكافة الشعوب، 8- التسوية السلمية للمنازعات، 9- التعويض عن نتائج الظلم الذي يحرم بالقوة أي أمة من الوسائل الطبيعية للتنمية، 10- تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، 11- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 12- عدم السعي نحو فرض الهيمنة والسيطرة ومناطق النفوذ، 13- تعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، 14- تنشيط التعاون الدولي من أجل التنمية، 15- حرية الوصول إلى البحار للدول المتضررة جغرافيا والتي ليس لها منافذ بحرية. أما الفصل الثاني من الميثاق فقد تضمن تعدادا لحقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، والتي يمكن إيجازها بالآتي: 1- حق اختيار النظام الاقتصادي والاجتماعي، 2- حق ممارسة السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية، 3- حق تنظيم الاستثمارات الأجنبية وفقا للقوانين الوطنية للدول ومصالحها، 4- حق تأميم الاستثمارات الأجنبية أو نزع ملكيتها مقابل تعويض مناسب، 5- حق مزاولة التجارة الدولية والانتفاع منها، 6- حق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات الدولية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، 7- حق الحصول على التكنولوجيا الحديثة والانتفاع بما وصل إليه التقدم العلمي والتقني، 8- حق الدول النامية في الحصول على معاملة تفضيلية لدى أسواق الدول المتقدمة وبدون اشتراط المعاملة بالمثل، 9- واجب الإسهام في تنمية التجارة الدولية وفق مبادئ العدالة والإنصاف، 10- واجب التعاون في استثمار الموارد الطبيعية المشتركة، 11- واجب التعاون في تعزيز كفاءة المنظمات الدولية وفعاليتها. 12. واجب التعويض عن الأضرار التي لحقت بشعوب الدول النامية خلال حقبة الاستعمار أو تلك الناجمة عن تطبيق سياسة الفصل والتمييز العنصري أو العدوان أو الاحتلال. 13. واجب مساعدة الدول النامية والأقل نمواً والبلدان غير الساحلية للتغلب على عقبات التنمية لديها. 14. واجب التعاون الدولي من أجل التنمية. 15. واجب التعاون لنزع التسلح بإشراف رقابة دولية فعالة مع تخصيص نسبة من اعتمادات التسليح لتمويل عملية التنمية لدى الدول النامية. كما اهتم الفصل الثالث من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية بتحديد المسؤوليات المشتركة إزاء المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق باستثمار قاع البحار والمحيطات بما يتجاوز حدود الولاية الوطنية والفضاء الخارجي، والتي عدها الميثاق تراثا مشتركا للإنسانية يتم استغلالها لمصلحة البشرية جمعاء، مع الالتزام بالتعاون لحماية البيئة والحفاظ عليها. ويلاحظ بشكل عام بأن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية قد تضمن قواعد قانونية دولية تقر حقوق والتزامات معينة لصالح الدول وبمواجهتها، وقد جاءت بنوده مكملة ومفسرة لأهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بل ونصت الفقرة الثالثة منه بأن الميثاق يندرج ضمن إطار تقنين القانون الدولي وتطويره التدريجي، أي بتعبير آخر يسهم ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية في تكريس التعامل الدولي ضمن إطار العلاقات الدولية الاقتصادية، وهذا ما يمرر الصفة الإلزامية لنصوصه والتي وافقت عليها أغلبية دول العالم. نهاية الصفحة 107، نهاية الجزء الأول من الدرس الثالث.